عن بريدة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين من أمة محمد. قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر ابن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك. قال: وقال بلال وقال لي بلال: بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين. عن بريدة رضي الله تعالى عنه، تلاحظون أنه حينما قال عن بريدة ما ذكر الراوي عنه، مثلا في الحديث السابق آخر حديث مر بنا قال عن الأعرج، ذكر الراوي، وحينما يذكر عن ابن عمر يذكر الراوي عنه، وحين يذكر عائشة رضي الله تعالى عنها يذكر الراوي عنه، وهنا ما ذكر الراوي عن بريدة. تعرفون السبب؟ سم؟ أي نعم، بريدة رضي الله تعالى عنه لماذا لم يذكر التابعي؟ نعم، أحسنت. إذن القاعدة اللي مشى عليها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، إذا كان الصحابي روي عنه، روي أقول عنه بأكثر من سند في التقريب، يذكر التابعي، يعني يذكر تلميذه. وإذا كان عن صحابي واحد فقط أو لم يرد أقول عن هذا الصحابي في التقريب إلا سند واحد، يكتفي بذكر الصحابي فقط. فلذلك على حينما مثلا يذكر حديث عن عمر أو علي أو ابن مسعود أو جابر أو عقبة بن عامر أو أنس أو بريدة رضي الله تعالى عنه، تجده يذكر الصحابي فقط. وحينما يذكر أو يذكر حديثا عن عائشة، عن أبي هريرة، عن ابن عمر، يذكر الراوي ومن روى عنها، يذكر التابعي، حتى نعرف من أي هذا السند، عن طريق من، لأنه روى أقول أورد له أكثر من إسناد. فقال هنا عن بريدة، وإلا الحديث كما مر بنا يكون عن طريق زيد ابن الحباب عن الحسين ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، ويكون هو اللي رواه الإمام أحمد. قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أصبح أي بعد الصبح، فدعا بلالا، فيه ذكر الرؤيا. فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة. السبق هنا في الدنيا في المنام، وإلا أول من يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في صحيح مسلم: آتي فأستفتح باب الجنة فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. والحديث مر بنا أنه من أحاديث مسلم. إذن أول من يفتح ويدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إذن هذه قصة منام. قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة. والسبق هنا والله أعلم هو سبق الأرواح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في المنام، فتكون سرت روحه والله أعلم إلى الجنة. ما دخلت الجنة قط، وفيه أن الجنة موجودة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنها موجودة مخلوقة، ولا يزال يحدث الله عز وجل فيها ما شاء. فلذلك في الحديث الحبيبة رضي الله تعالى عنها: من صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى أو بني له بيت في الجنة. إذن الجنة موجودة ولا يزال الله عز وجل يحدث فيها ما شاء من النعيم. نسأل الله عز وجل يجعلنا جميعا ووالدينا من أهلها. ما دخلت الجنة قط. قط هو ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم. إلا سمعت خشخشتك أمامي. خشخشتك أي صوتا عليك، في رواية لمسلم خشفا عليك، لمسلم من غير حديث بريدة، حديث أبي هريرة. خشخشتك أمامي، إذن خشخش هنا صوت أن علي. إني دخلت البارحة الجنة أي في المنام، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك. وفيه قصة الرؤيا والإخبار بالرؤيا الصالحة للشخص إذا رؤيت له، إذا كان لا يخشى عليه الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بلالا وأخبر عمر بما أعده الله عز وجل لهما في الجنة لقوة إيمانهما. ودخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع. فأتيت على قصر، القصر هو البيت لكنه يكون من أفضل البيوت ويسمى قصرا، من ذهب. وفيه أن بعض مساكن أهل الجنة من ذهب وبعضها من ذهب وفضة، مرتفع من العلو. مشكولة عندكم هنا مشرف، يكون مشرف أي له أشراف كقصور أهل الدنيا. والذي في مربوط في صحيح في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي مشرف، يكون من الارتفاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. إذن هنا تكون هنا مشرف أي بمعنى مرتفع، لكن مشرف تدل على معنى آخر أي فيه أشرف. فقلت: لمن هذا القصر؟ وفيه السؤال وسأل الملائكة. قالوا: لرجل من المسلمين من أمة محمد. هنا لم يبينوا اسمه أولا، لرجل من المسلمين من أمة محمد. قلت: فأنا محمد. سبق أحسنتم، نعم نعم. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب، لرجل من العرب. قلت: أنا عربي. لعل ذكر هنا العرب ثم المسلمين ثم عمر رضي الله تعالى عنه ثم قريش في بعض الروايات لبيان فضل العرب، وليعلم أن جنس العرب أفضل من غيرهم، جنس العرب أفضل من غيرهم. فالعرب يفضلون على العجم في الجملة، وإن كان بعض العجم أفضل من العرب، كما أن أهل المدينة يفضلون على أهل البادية في الجملة، لكن قد يكون في أهل البادية من هو خير من أهل المدينة. نعم، اللي هو تفضيل العرب. نعم، هذا محل إجماع بين العلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقول أخبر أنه سيد ولد آدم، وهو ممن من العرب، من قريش، من بني هاشم. فلذلك بنو هاشم هم أفضل العرب، بل أفضل الخلق. بنو هاشم أفضل الخلق وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. سم؟ هنا. 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 كيف؟ نعم. 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 النبي صلى الله عليه وسلم أقول عادة أقول أصولها الآن إلى إلى العرب، فأصوله أبو عليه الصلاة والسلام والعربي، رجع إلى العرب حينما استوطنوا الجزيرة وأصبحوا في مكة.
نعم.
لا، على كلام لا يسمى عربي. بله، لكن نقول يعني تبقى ترجع أصوله للخليل عليه السلام.
يعني
أقول في الأصل نعم، لكنه يبقى أنه الآن من العرب، أقول أصبح أقول عربيا صلى الله عليه وسلم.
هذا يستنبط من هذا يعني لا أعلم
أنه
لأن الرسالة في آخر الزمان يعني كانت في رجل جمع بين الفرقين، يعني الرسالة كانت في العرب
نعم
وكانت في العجم
وجعلها
الله
يعني في أصله. قد يقال في هذا والله أعلم، قد يقال في هذا والله أعلم. سمعنا
ربما يجد إشكال على الشيخ لأن
النسب
يقول إن العرب عرب عالف
وعرب
مستعد.
نعم،
وأبو العرب المستعد
إسماعيل. نعم صح، يعني كلامكم أقول يجتمع في النهاية. طيب جزاكم الله خير. إذن على كل حال محل إجماع أن العرب أفضل، وأن أفضل العرب قريش، وأن أفضل قريش بنو هاشم، وأن أفضل بنو هاشم هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا محل إجماع ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاختضاع.
لا حديث لا فرق بين عربي ولا عجم إلا بالتقوى.
نعم
صحيح.
نعم
لا
فرق. لا أنا قلت لكم بركة، قلت لكم في الجملة، أنا لم أقل في الجملة، قلت جنس العرب في الجملة أفضل، ولا يمنع أن يكون بعض العجم أفضل من العرب كما قال ربنا تبارك وتعالى وآخر إنه لما الحق ليس هذه في هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم الكتاب والحكمة وزكيهم، هو الذي أرسل الأمين هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي وزكيهم وعليهم الكتاب والحكمة وإن قبلوا فيهم وإن كانوا قبل وآخر إنه لما يلحق بهم قيل هي في بني في الفرس. إذن زكاهم الله عز وجل ومدحهم، لكن يقال أصل في الجملة أن العرب أفضل من العجم، وأن سكان المدن أفضل من سكان البادية، هذا في الجملة، ولا يمنع أن يكون بعض العجم أفضل من العرب، بعض سكان البادية أفضل من سكان المدينة، لكن الكلام في الجملة هؤلاء أفضل. فقال قالوا لرجل من العرب، قلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد، قلت فأنا محمد. كما مر بنا الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه لا يقول صلى الله على محمد أو نحو هذا، والظاهر والله أعلم. لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. لعل في لم يبينوا اسمه في أول الأمر لعله لبيان فضل من ذكر والله أعلم، لبيان فضل من ذكر هو لعمر رضي الله تعالى عنه، لكنه يبقى هو من المسلمين وأيضا هو من العرب، ففضله يرجع إلى فضل هؤلاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. لولا غيرتك، لولا عند النحاة فرع حرف امتناع لوجود، يعني امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول القصر لوجود غيرة عمر، وفيه جواز كلمة لولا، وأنه لا ينهى عنها مطلقا، إنما ينهى عنها إذا أضيفت لسبب لم يجعله الشارع سببا. على سبيل المثال لما يقول مثلا شخص مثلا لولا الولي الفلاني مثلا لهلكت، هذا لم يجعله الشارع سببا فهنا يحرم، لكن لو أضافه إلى سبب حسي أو سبب شرعي لجاز. مثلا شخص مثلا في صحراء ثم أتى مثلا فلان بالماء، قال لولا فلان لهلكت من العطش، هذا سبب حسي معروف يجوز. أحدنا على سبيل المثال تعطلت سيارته ثم مر به أحد إخوانه فأحضره للدرس، قال لولا فلان لم أحضر درس اليوم، هنا سبب أقول حسي يجوز فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو السبب الشرعي فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عمي أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بالشرك. إذن كلمة لولا جائزة إذا أضيفت لسبب حسي أو شرعي، لكن أضيفت لسبب لم يجعله الشارع سببا فهنا تمنع. لولا غيرتك، وفيه تباين الناس، وأن وأيضا في فائدة أن يتعامل مع الناس على حسب طباعهم. إذن ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل؟ غيرة عمر. إذن قد يتبسط مع شخص ما لا يتبسط مع الآخر، قد يطلب من شخص ما لا يطلب من الآخر. إذن فيه فائدة التعامل مع الناس على حسب طبائعهم. إذن فيه فائدة عزيزة ونفيسة لنا، وهو أن نتعامل مع الناس القريب والبعيد على حسب طبائعهم. فنطلب من شخص ما لا نطلب من الآخر، نفضي لشخص بكلام ما لا نفضيه للآخر، نتصرف مع شخص تصرف ما لا نتصرف مع الآخر بسبب طبائع الناس واختلافهم. وفيه وجود الغيرة، والغيرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن النسائي: إن من الغيرة ما يحبها الله، وإن من الغيرة ما يبغضها الله. فأما الغيرة التي يحبها الله عز وجل فهي الغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله فهي الغيرة في غير ريبة. إذا هناك غيرة محبوبة ممدوحة إذا كان لها سبب، أما الغيرة التي ليس لها سبب فهي مذمومة. فنسأل الله السلامة لا تزال الغيرة تشتغل أو تشعل صاحبها أو صاحبتها حتى يحصل النزاع والشقاق بين الزوجين، وربما ينتهي الطلاق وينتهي بشكوك لا نهاية لها. لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال يا رسول الله ما كنت لأغار عليك، أي لا أغار، ما كنت لأغار بسببك. قال منصوبة ما كنت لأغار، لا 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 بأن نعم اي نعم عندنا اللام سميه هنا لام الجحود، فتنصب أن مضمر بعد لام الجحود. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم مستغفر، فهنا تكون منصوبة بأن مضمر بعد لام الجحود. ما كنت لأغار عليك. قال وقال لبلال بما سبقتني إلى الجنة، أيضا فيه فائدة الإخبار بالرؤية الصالحة لصاحبها، وإذا كان يؤمن عليه ولا يخشى أن يصيبه شيء من العجب ونحو ذلك. قال ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. ما أحدث أي الحدث الشرعي، والمقصود به هنا والله أعلم الحدث الأصغر، يعني قال توضأت، فلو كان الأكبر لقال اغتسلت. ما أحدثت إلا توضأت، إذن فيه استحباب الطهارة دائما، وهذه السنة أن يكون الواحد دائما وأبدا على طهارة. إذن من السنة البقاء على الطهارة وإن لم يكن الشخص يريد أن يتوضأ أن يصلي. ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين، وهاتان الركعتان هما سنة الوضوء. إذن بلال رضي الله تعالى عنه حصل على هذه الفضيلة بأي شيء؟ بالمداومة على الطهارة وبصلاة سنة الوضوء. إذن كان يداوم على الطهارة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. قال عمر صنعت شيء لم تصنعه يا رسول الله، قال عمدا صنعته يا عمر. إذن هذا يدل أنه كان صلى الله عليه وسلم يداوم على طهارته. وفيه أيضا فضيلة صلاة ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، الباء هنا للسببية، الباء هنا للسبب بهذا أي بسبب هذا. وفيه أن الأعمال سبب لدخول الجنة، فالباء هنا للسببية ليست للعوض، وفرق بينهما. بالعوض يعني تكون يكون دخول الجنة عوضا على الأعمال، بمعنى كأن الدخول يكون واجبا ومستحقا على الله عز وجل. لما نقول للعوض، لما نقول الباء للسببية يكون هي سبب، وإلا الله عز وجل متفضل بذلك. ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائر. إذا نقول هنا الباء للسببية وليست للعوض، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ادخلوها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. وابن حبان والحاكم، أولا قال رواه الترمذي، نستفيد أن البخاري ومسلم لم يروه، لأنه إذا رواه البخاري ومسلم أو أحدهما، إذا روى البخاري ومسلم سكت، إذا روى أحدهما ذكره. وقد نص في المقدمة إذا لم يروه أحدهما قال ذكر من رواه من أصحاب الكتب الأربعة، أصحاب السنن الأربعة، ومن التزم الصحة. حتى نص قال في المقدمة كما مر بنا كابن حبان والحاكم. إذن هنا قال رواه الترمذي، إذن نعلم أن هذا الحديث عليكم السلام في الله من يعني انفرد بإخراجه الترمذي من أصحاب الكتب الأربعة ومن السنن الأربعة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. تريد أن نقف عن كلمة عند كلمة حسن صحيح غريب أو نمرها؟ نقف عندها ونمر الكلمة. طيب، الآن الترمذي رحمه الله تعالى تارة يقول حسن صحيح غريب، تارة يقول حسن غريب، تارة يقول صحيح غريب، تارة يقول حسن، تارة يقول صحيح، تارة يقول غريب. وما بين منهجه رحمه الله تعالى إلا في كلمة واحدة حينما يقول حسن فقط، ما بين المنهج الترمذي رحمه الله تعالى إلا حينما يقول حسن فقط، بين ذلك في علله. إذا قال حسن عنده فالحديث ليس فيه راو متهم، يعني رواته فيهم ضعف، لكن الضعف ليس شديد، وليس الحديث شاذا وله ما يشهد له. إذن الحسن إذا قال الترمذي حسن فقط وسكت، فالحسن عنده هو الحسن باصطلاح المتأخرين، يعني الضعيف المنجبر، يعني سنده ضعيف لكنه حسن لغيره، يعني ضعيف ضعفه منجبر. وهو الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه تعالى الحديث الضعيف أحب إلي من أقوال الرجال. إذن يقصد به سنده ضعيف لكن الضعف ليس بشديد وله ما يشهد له. إذن إذا قال الترمذي حسن هذا المقصود بكلمة حسن. أما إذا قال حسن صحيح، حسن أو نقول مثلا كلمة حسن صحيح، لم يقل حسن صحيح، تأتي إشكالية. إذا أفرد الحسن نعرف يكون ضعيف لكن الضعف يسير، إذا جمعهما قال حسن صحيح لا يمكن أن نقول أنه ضعيف منجبر لأنه صح هنا. فتكون معنى كلمة حسن والله أعلم باعتبار طريق، وصحيح باعتبار طرقه، وسيرد علينا إشكال في هذه المسألة. إذا قال حسن صحيح يقول حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار مجموعة الطرق، فيكون صحيحا لغيره. الأصل أنه حسن السند لكنه صحيح لغيره. وأيضا يحتمل أنه صحيح، أنه حسن عند بعض أهل العلم وصحيح عند بعضهم باعتبار أحد الرواة، يعني يكون راوي مثلا اختلف فيه، فيه مثلا من وثق هذا الراوي فيكون صحيحا، وفيه من لينه تليينا يسيرا فيكون الحديث حسن، فيكون الحديث حسن. إذن يكون صحيح عند طائفة من العلم، حسن عند طائفة أخرى باعتبار اختلاف في توثيق بعض الرواة. لكن إذا قال كما في هذا الحديث حسن صحيح غريب، هنا إشكالية. لم يقل غريب، الغرابة هنا والله أعلم تتجه إلى شيء، إلى السند، حسن صحيح غريب للسند، فيرجع الكلام السابق الذي ذكرته قبل قليل. يمكن يكون حسن عند بعض أهل العلم وصحيح عند بعض أهل العلم بسبب اختلاف توثيق أحد الرواة، ويحتمل أيضا قوله صحيح غريب، وهذا أيضا له نظائر عند الترمذي. غريب يعني باعتبار طريق من الطرق فقط، يعني الحديث له طرق، وهذا من خلال تتبع قول الترمذي رحمه الله تعالى ينص على غريب، ولا يقصد بها الغرابة المطلقة، ولا يقصد بها الغرابة المطلقة أنها غريبة من هذا الطريق فقط، وإن كان الحديث له طرق أخرى. إذن هنا قوله غريب يحتمل على الغرابة العامة، ولا يمكن أن نقول حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر، لأنه إذا قلنا غريب الغرابة المطلقة هنا لا يمكن نقول، فنكون هنا حسن باختلاف أحد الرواة أو الكلام في أحد الرواة. لكن إذا قيل غريب، وهذا له نظائر عنده، غريب أي من أحد الطرق، غرابة من أحد الطرق، فلا يمنع أن الحديث يكون له طرق أخرى يحكم بأنها حسنة، لكن هذا الطريق أشار إلى غرابته. أما إذا أفرد الغرابة رحمه الله تعالى فقط قال غريب، هذا غالبا يدل على ضعف الحديث، يقصد بها غرابة التفرد فقط، فيكون الحديث غريب يعني أي ضعيف. بل هذا قول يعني كما قلت قبل قليل أن بعضهم يقول حسن عند بعض العلم، صحيح عند بعض العلم، يقول كأن الترمذي أسقط كلمة أو، فيقول حسن أو صحيح، فهم يقدرون هنا كلمة أو لكن الترمذي أسقطها، هذا على القول بالاختلاف في الحكم على الحديث، سواء نقول الاختلاف بسبب راوي أو اختلاف بسبب أقول طرق الحديث. إذن حسن صحيح غريب. قال وابن حبان والحاكم في المستدرك، نلحظ أن بعض العلم ومنهم تلميذ العراقي ابن حجر يذكرون ابن حبان والحاكم وابن خزيمة متى؟ إذا احتاجوا إلى التصحيح، إذا كان الحديث ليس في الصحيحين فينقلون تخريج هؤلاء، وحينما يقول تخريج هؤلاء كأنهم قالوا صح ابن حبان أو صححه الحاكم، لكن الحاكم ينصون. لماذا ابن حبان وابن خزيمة لا يذكرون صححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة لكن الحاكم يذكرون؟ لماذا؟ لأن الحاكم في بعض الأحيان يذكر الحديث ولا يحكم عليه في بعض الأحيان، هذا مواطن كثيرة، يقول مثلا يذكر الحديث إسنادي ويسكت، تارة يذكر على شرط الشيخين أو على شرط مثل البخاري أو على شرط مسلم، لكن أحيانا يسكت. فإذا تجد أهل العلم يقولون مثلا يذكرون عبارة ابن حبان، فلذلك مثلا قال هنا وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال صحيح على شرط الشيخين، وعبارة ابن حبان الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه يعني قد لا يوافق على مقولته رحمه الله تعالى هل هو على شرط الشيخين أم لا. إذن هذا الحديث أورده في فضيلة الوضوء، وأورده أيضا في فضيلة سنة الوضوء. رواية الترمذي الذي أشار إليها الآن كما عرفنا أن هذه الرواية عند من؟ عند أحمد. إذن كل لفظ يسوقها الأصل على الطرق التي ذكرها عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك. رواية الترمذي فيها زيادة، هذه الزيادة فيها ما أذنت إلا صليت ركعتين وما توضأت وما أحدثت إلا توضأت وصليت. الحديث كما قلت قبل قليل حديث أبي هريرة في الصحيحين ما أحدثت إلا ما توضأت من ليلة ما أحدثت من ليلة ونهار إلا توضأت وصليت ما كتب لي، صليت ما كتب لي. إذا ذكر الوضوء والصلاة هي في الصحيحين، لكن زيادة الترمذي ما أذنت إلا صليت ركعتين، صلاة الركعتين بعد الأذان أيضا هي في الصحيحين، بين كل أذانين صلاة، في رواية البخاري، رواية الصحيحين، في رواية البخاري حديث ابن مغفل: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالث: لمن شاء، كراهة يتخذ الناس سنة، ولا أصل في الصحيحين بين كل أذانين صلاة. إذن أيضا الكلام على استحباب صلاة ركعتين بعد الأذان ثابتة، لكن تلحظون أنه في هنا أثبت هذه الفضيلة وسبب دخوله الجنة بأمرين: بصلاة ركعتين بعد الأذان، وبالوضوء وصلاة سنة الوضوء. وهذه الرواية كما قلت لكم رواية الترمذي تخالف أو رواية الإمام أحمد حيث فيها الزيادة، وأيضا تخالف رواية الصحيحين، ليس فيها ذكر الصلاة بعد الأذان، إنما فيها سنة الوضوء فقط. ورواية الترمذي رواها الترمذي رحمه الله تعالى عن علي ابن الحسين ابن واقد عن أبيه، الحديث الإمام أحمد رواه زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد، الترمذي رواه عن علي ابن الحسين بن واقد عن أبيه الحسين ابن واقد. إذن عندنا علي ابن الحسين خالف زيد ابن الحباب، علي ابن الحسين ابن واقد خالف زيد بن الحباب، فزاد هذه الزيادة. فليظهر لي والله أعلم أن هذه الزيادة شاذة، أن هذه الزيادة شاذة، ولك أن تقول منكرة. لماذا؟ لأن علي بن الحسين بن واقد ضعفه أبو حاتم، ضعفه أبو حاتم، وإن كان بعض العلم أقول وثقه، وأبو حاتم رحمه الله تعالى زيد بن الحباب قال عنه صالح صدوق، صالح صدوق. إذن الآن هذا الرجل خالف منه أوثق منه، وخالف أيضا رواية الصحيحين، فلنا أن نقول يعني في أحسن الأحوال هذه الرواية شاذة أو منكرة. فليظهر الله أعلم أن زيادة ما أذنت إلا صليت ركعتين ليست محفوظة، ما أذنت إلا صليت ركعتين ليست محفوظة من جهة الفضيلة، فضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب دخول بلال الجنة، وإلا كما أسلفت قبل قليل هي ثابتة في الصحيحين بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة. أيضا هذا الحديث وأيضا رواية أبي هريرة في الصحيحين يدل على استحباب سنة الوضوء، وأنها من ذوات الأسباب التي تصلى كل وقت، تصلى كل وقت حتى في أوقات النهي، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. تخرج منها ذوات الأسباب، ومنها تحية المسجد، ومنها سنة الوضوء. فإذا قال: ما أحدثت إلا توضأت، ما أحدثت من ليلة إلا توضأت وصليت ركعتين، قول من ليلة أو نهار، فأخبر أنه في أي ليلة أو نهار يحدث يتوضأ ثم يصلي سنة الوضوء، ويدخل في ذلك أوقات النهي. ولو كان الصلاة في أوقات النهي سنة الوضوء ينهى عنها لا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن هذا الحديث، وخصوصا أيضا رواية أيضا الصحيحين، تدل على أن سنة الوضوء تصلى حتى في وقت النهي. أيضا الرواية التي عندنا: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين، أي في أي وقت أحدثت.